بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى
في هذا الدرس الجديد
أن ينفع به الجميع
الذي نستعرض فيه كتاب فضائل القرآن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله.
الدرس الرابع،
ونذكر بعده شيئا من الشرح والتوضيح لأحاديث هذا الكتاب المبارك. وقد وصلنا في هذا الكتاب إلى الباب التاسع. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل فاتحة الكتاب. بعد أن ذكر الإمام البخاري رحمه الله مقدمات تتعلق بالقرآن وبعض أحكامه، تكلم أو بدأ يتحدث عن فضائل السور. وقد سبق أن ذكرنا في أولى الدروس في هذا الكتاب لأن فضائل القرآن تتعلق بفضائل القرآن من ناحية الفضل، وكذلك تتعلق ببعض الأمور المتعلقة بتنزيل القرآن وكتابته، علوم القرآن ما يسمى بعلوم القرآن، وكذلك تتعلق أو المبحث الثالث الذي يكون في ما يسمى أو تحت كتاب فضائل القرآن ما يتعلق بالآداب، آداب قراءته، وسيأتي إن شاء الله. هذا هو الثلث المتعلق بفضائل السور. فابتدأ الإمام البخاري رحمه الله هذه الفضائل قال: باب فضائل فاتحة الكتاب. باب فضائل فاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب سورة الفاتحة التي هي كما سيأتي معنا أعظم سورة في كتاب الله، ذكر العلماء رحمهم الله لها عدة أسماء، فيقال لها الفاتحة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند اسمها الفاتحة قال: أي فاتحة الكتاب خطاً، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. ثم قال بعد ذلك ابن كثير رحمه الله: ويقال لها أيضا أم الكتاب عند الجمهور. قال: وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك. قال الحسن وابن سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظ، يعني أم الكتاب، كما في قوله تعالى: وعنده أم الكتاب. هل يطلق هذا على سورة الفاتحة أو لا؟ على خلاف عند العلماء رحمهم الله، هل يقصد به اللوح المحفوظ أو أنه يطلق على سورة الفاتحة. ثم قال الحافظ رحمه الله ابن كثير: وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، ويقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم. إذن هذه الأسماء التي ذكرها الحافظ رحمه الله الحافظ ابن كثير، وذكر أيضا أسماء أخرى، فقال أيضا: ويقال لها الشفاء، ويقال لها الشفاء. هذا إما أن يكون اسما أو أن يكون وصفا. قال: لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا: فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، ويقال لها الرقية. يقول الحافظ ابن كثير قال: ويقال لها الرقية، لحديث أبي سعيد في الصحيح حين وقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية. وهذا سيأتي معنا الحديث هذا بإذن الله. وذكرت لها عدة أسماء، منها الواقية ومنها الكافية، وكذلك قال البخاري في كتاب التفسير، في أول كتاب التفسير، قال: وسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة. إذن الإمام ابن البخاري رحمه الله يرجح إطلاق اسم أم الكتاب على الفاتحة أيضا، خلافا لمن كره ذلك كما سبق. قال ابن كثير بعد أن ذكر كلام البخاري، قال: وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته، يعني أنها سميت أم الكتاب. قال: وقيل سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. ثم قال: وقال ابن جرير: والعرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه هو إمام جامع أما. إذن العرب تقول على كل شيء له توابع وهو إمام جامع لها أما. قال: فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، يسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها أما. واستطرد في ذلك. إذن هذه بعض الأسماء التي ذكرت للفاتحة على خلاف في بعضها وعلى اتفاق في بعضها الآخر. ثم نعود إلى الحديث الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله. ذكر في الحديث الأول، وهذا الباب ذكر فيه حديثان، الحديث الأول ساق بسنده عن شعبة قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهذا الحديث العظيم يبين لنا في ظاهره ودلالته الواضحة أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. وهذا الحديث العظيم الذي ذكره البخاري رحمه الله ذكره في هذا الموطن، وذكره أيضا في كتاب التفسير على نحو من هذا السياق الذي ذكره في هذا الكتاب. وقال رحمه الله: فيما رواه عن أبي سعيد بن المعلى، واختلف في أبي سعيد بن المعلى باسمه، فقيل رافع وقيل الحارث وقواه بن عبد البر ووه الذي قبله، يعني أن أبا سعيد اسمه رافع بن المعلى، وقيل أوس، وقيل بل أوس اسم أبيه والمعلى جده، على خلاف في ذلك. ولكن الذي قواه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله أن اسمه الحارث، الحارث بن المعلى، وهذا نقله الحافظ رحمه الله في فتح الباري. قال الحافظ عند قول النبي عند قول أبي سعيد ابن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. قال زاد في تفسير الأنفال من وجه آخر عن شعبة فلم آته حتى صليت ثم أتيته، يعني أنه تأخر إلى أن صلى ثم أتاه. قال وفي رواية أبي هريرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي فقال أي أبي، فالتفت فلم يجبه، ثم صلى فخفف ثم انصرف فقال سلام عليك يا رسول الله. قال ويحك ما منعك إذ دعوتك ألا تجيبني. الحديث قوله ألم يقل الله تعالى استجيبوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي سعيد ألم يقل الله استجيبوا، يعني لماذا تأخرت ولم تبادر في الاستجابة إلي وأنت قد سمعتني أنادي عليك وأطلبك. وجاء في حديث أبي هريرة أوليس تجد فيما يوحي أو فيما أوحى الله إلي أن استجيبوا لله وللرسول الآية، فقلت بلى يا رسول الله لا أعود إن شاء الله، لا أعود إن شاء الله. إذن في هذا اللفظة وفي هذا في هذه الكلمة دلالة على أنه يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في صلاة، ولو كان في صلاة. قال الحافظ رحمه الله نقل ابن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديما وتأخيرا، وهو قوله ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول قبل قول أبي سعيد كنت في الصلاة. قال فكأنه تأول أن من هو في الصلاة خارج عن هذا الخطاب، هكذا تأول أبو سعيد ابن المعلى فيما ذكره الداودي رحمه الله، والله أعلم. قوله عليه الصلاة والسلام لأعلمنك سورة هي أعظم السور. قال الحافظ ابن حجر في رواية روح في تفسير الأنفال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال وفي حديث أبي هريرة أتحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها. قال ابن التين معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. قال الحافظ ابن حجر واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن على بعض. ثم قال أبو سعيد ابن المعلى رضي الله عنه ثم أخذ بيدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر زاد في حديث أبي هريرة، يعني لنفس الحديث، قال زاد في حديث أبي هريرة يحدثني وأنا أتباطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث، يعني أنه رضي الله عنه أبو سعيد بن المعلى من حرصه على أخذ الفائدة التي قد ذكرها له أو قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيذكرها له قبل خروجه من المسجد، فهو يتباطأ في المشي حتى لا يخرج إلا وقد قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو سعيد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها قال ألم تقل لأعلمنك سورة. وفي حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال كيف تقرأ في الصلاة؟ فقرأت عليه أم الكتاب، فقرأت عليه أم الكتاب. وهذا اللفظ فيه دلالة واضحة على تسمية الفاتحة بأم الكتاب خلافا لمن كرهه كما تقدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. قال الحافظ ابن حجر في رواية معاذ في تفسير الأنفال، فقال هي الحمد لله رب العالمين السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قاله في حديث أبي هريرة، يقول الحافظ في حديث أبي هريرة فقال إنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قالوا في هذا تصريح بأن المراد بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني هي الفاتحة. وقد روى النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني هي السبع الطوال، أي السور من أول البقرة إلى آخر الأعراف ثم براءة وقيل يونس. قال وعلى الأول فالمراد بالسبع الآي، لأن الفاتحة سبع آيات، وهو قول سعيد بن جبير. قال واختلف في تسميتها مثاني، قيل لأنها تثنى في كل ركعة أي تعاد، وقيل لأنها تثنى بها على الله تعالى، وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها، لم تنزل على من قبلها. إذن هذه من أسباب أو من تفاسير قوله عليه الصلاة والسلام السبع المثاني. إذن هي تثنى يعني تعاد في كل ركعة، وأيضا فيها ثناء عن الله عز وجل، وقيل أيضا لأنها استثنيت لهذه الأمة، استثنيت لهذه الأمة. أيضا مما في هذا الحديث من الفوائد ومن هذه اللفظة التي ذكرت وهي الحمد لله رب العالمين أنها من أسمائها، قال بعضهم أنها من أسمائها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يبين السورة التي ذكر أنها أعظم سورة قال الحمد لله رب العالمين، يشير إلى سورة الفاتحة. قوله عليه الصلاة والسلام والقرآن العظيم الذي أوتيته، قال الخطابي في قوله هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، قال دلالة على أن الفاتحة هي القرآن العظيم، وأن الواو ليست بالعاطفة التي تفصل بين الشيئين، وإنما هي التي تجيء بمعنى التفصيل كقوله تعالى فاكهة ونخل ورمان، وقوله وملائكته ورسله وجبريل وميكال انتهى. قال الحافظ بعد هذا الكلام قال وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله والقرآن العظيم محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا، فيكون وصف الفاتحة انتهى بقوله السبع المثاني، ثم عطف قوله والقرآن العظيم أي ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك رعاية لنظم الآية، ويكون التقدير والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة، يعني إما أن من أسمائها القرآن العظيم، وإما أن القرآن العظيم غير الفاتحة كما قال الحافظ هنا، أي ما زاد على الفاتحة، وذكر ذلك رعاية لنظم القرآن، ويكون التقدير والقرآن العظيم هو الذي أوتيته زيادة على الفاتحة، زيادة على الفاتحة. ثم قال الحافظ أمير المؤمنين في الحديث البخاري رحمه الله، قال حدثنا محمد بن المثنى وساق سنده، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا في مسير لنا فنزلنا فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية فرقاه فبرأ فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا فلما رجعنا قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا إلا ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدثوا شيئا حتى أو لا تحدثوا شيئا حتى نأتي أو نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم. قال وقال أبو معمر حدثنا وساق له أن له طريق آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه كذلك. هذا الحديث قد ذكره أيضا الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإجارة قال باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. وساق هذا الحديث بنحو من هذا السياق الذي ذكره هنا في كتاب فضائل القرآن. فقال رحمه الله عندما ساق بسنده عن أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء. فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقال بعضهم اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له فقال وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث قال انطلق نفر. قال الحافظ لم أقف على اسم أحد منهم سوى أبي سعيد وليس في سياق هذا الطريق هذه الطريق ما يشعر بأن السفر كان في جهاد، لكن في رواية الأعمش أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم، وفي رواية سليمان ابن قتة عند أحمد بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا فيه نعم. زاد الدارقطني فيه بعث سرية عليها أبو سعيد. قال ولم أقف على تعيين هذه السرية في شيء من كتب المغازي بل لم يتعرض لذكرها أحد منهم وهي واردة عليهم. ولم أقف على تعيين الحي الذي نزلوا بهم من أي القبائل هم. إذن لم يعرف من هم أصحاب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وما هي هذه السرية، وإلى أين ذهبت، ولا القبيلة التي نزلوا عليها فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم. وهذا لا شك أنه لا يؤثر في القصة من ناحية الاستنباط منها ومعرفة الأحكام التي قد ذكرت، لكن العلماء رحمهم الله لتدقيق الشرح وتدقيق جمع الطرق يستقصوا مثل هذه الأمور، لعلها أن تكون زيادة في التوضيح وزيادة في الإفهام وزيادة في الأحكام التي قد يستنبط منها عند معرفة هذه الأمور المبهمة من الاسم النفري أو اسم السرية وجهتها أو القبيلة التي لدغ سيدها. ثم قال: فاستضافوهم، أي طلبوا منهم الضيافة، أبو سعيد ومن معه طلبوا الضيافة من هذا الحي، من هذه القبيلة. وفي رواية عند غير الترمذي: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 30 رجلا فنزلنا بقوم ليلا فسألناهم القرى، يعني الضيافة. قال: فأبوا أن يضيفوهم، فأبوا أن يضيفوهم فلدغ، يعني لدغ السيد. قال الحافظ رحمه الله: بضم اللام على البناء للمجهول، واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة، وهو اللسع وزنا ومعنى. إذن اللدغ بمعنى اللسع. قال: وأما اللذع بالذال المعجمة والعين المهملة هي الإحراق الخفيف. ثم قال: واللدغ المذكور في الحديث هو ضرب ذات الحمة أو الحمة من حية أو عقرب وغيرهما، وأكثر ما يستعمل في العقرب، وأكثر ما يستعمل في العقرب. قوله: إن سيد الحي سليم. قال: وكذا في الطب، يعني في كتاب الطب، عن ابن عباس أن سيد الحي سليم. قال: والسليم هو اللديغ، السليم هو اللديغ. وهذا من معرفة عند العرب أنهم كانوا من باب التفاؤل يقولون عن اللديغ الذي لدغه العقرب يقولون عنه سليم، ويقولون عن الصحراء يقولون عنها مفازة، من باب التفاؤل، من باب التفاؤل بذكر الشيء بضده، بذكر الشيء بضده. قال: فسعوا له بكل شيء، يعني أن قبيلته سعت لسيدها بكل شيء لعلاجه فلم تستطع لذلك شفاء. قال: لو أتيتم هؤلاء الرهط، بعض من هم من قوم سيدهم، قالوا: لو أتيتم هؤلاء الرهط، يعني الذين طلبوا الضيافة فلم تضيفوهم، لعله أن يكون عندهم علاج. قال ابن التين: قال تارة نفرا وتارة رهطا، والنفر ما بين 10 و3، والرهط ما دون 10، وقيل يصل إلى 40. قلت، يعني الحافظ ابن حجر: وهذا الحديث يدل عليه. قوله: فأتوهم، يعني قال الحافظ في رواية معبد بن سيرين أن الذي جاء في هذه الرسالة جارية منهم، فيحمل على أنه كان معها غيرها. ثم قال: زاد البزار في حديث جابر: فقالوا لهم: قد بلغنا أن صاحبكم جاء بالنور والشفاء. قالوا: نعم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنور والشفاء، فهم أرادوا من هذا الشفاء الذي يعالجون به سيدهم. ثم قال: فهل عند أحد منكم من شيء؟ زاد أبو داود: ينفع صاحبنا. فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا؟ قوله: قال بعضهم في رواية أبي داود: فقال رجل من القوم: نعم والله إني لأرقي. وبين الأعمش، يقول الحافظ: وبين الأعمش أن الذي قال ذلك هو أبو سعيد راوي الخبر، ولفظه: قلت نعم أنا ولكن لا أرقيه حتى تعطونا غنما. قال الحافظ رحمه الله: فأفاد بيان جنس الجعل، وهو بضم الجيم وسكون المهملة ما يعطى على عمل. وقد استشكل أو استشكل كون الراقي هو أبو سعيد راوي الخبر مع ما وقع من رواية معبد بن سيرين: فقام معها رجل ما كنا نظنه يحسن رقية، وأخرجه مسلم. وفيه: فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية؟ قال الحافظ: ففي ذلك إشعار بأنه غيره، والجواب أنه لا مانع من أن يكني الرجل عن نفسه، فلعل أبا سعيد صرح تارة وكنا أخرى، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه، ولم ينفرد الأعمش بتعيينه. قوله: فصالحوهم، أي وافقوهم. قوله: على قطيع من الغنم، قال ابن التين: القطيع هو الطائفة من الغنم، هو الطائفة من الغنم. قال الحافظ: وتعقب بأن القطيع هو الشيء المتقطع من غنم كان أو غيرها. قوله: فانطلق يتفل، بضم الفاء وكسرها، يعني يتفل ويدفل. قال: بضم الفاء وكسرها، وهو نفخ معه قليل بزاق. ثم قال: قال ابن أبي جمرة: محل التفل في الرقية يكون بعد القراءة لتحصيل بركة القراءة في الجوارح التي يمر عليها الريق، فتحصل البركة في الريق الذي يدفله. قوله: ويقرأ الحمد لله رب العالمين، في رواية شعبة: فجعل يقرأ عليها بفاتحة الكتاب، وكذا في حديث جابر. قال: وفي رواية الأعمش: فقرأت عليه الحمد لله. يقول الحافظ رحمه الله: ويستفاد منه تسمية الفاتحة الحمد، والحمد لله رب العالمين. قال: ولم يذكر في هذه الطريق عدد ما قرأ الفاتحة، لكنه بينه في رواية الأعمش، وأنه 7 مرات، ووقع في حديث جابر 3 مرات، والحكم للزائد. قال: والحكم للزائد، يعني الحكم ل7 مرات. إذن هذه الرواية، رواية الأعمش، هي تبين عدد المرات التي قرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه على سيد ذلك الحي اللذيق، وهي 7 مرات كما أفاد الحافظ رحمه الله. قوله: فكأنما نشط، كذا للجميع، بضم النون وكسر المعجمة من الثلاثي. قال الخطابي: وهو لغة، والمشهور نشط إذا عقد أو أنشط إذا حل، وأصله الأنشوطة بضم الهمزة والمعجمة بينهما نون ساكنة وهي الحبل. وقال ابن التين: حكى بعضهم أن معنى أنشط حل، ومعنى نشط أقيم بسرعة. ومنه قولهم: رجل نشيط، إلى آخره. قوله: من عقال، بكسر المهملة بعدها قاف، هو الحبل الذي يشد به ذراع البهيمة. قوله بعد ذلك: فقال بعضهم: اقسموا. قال: لم أقف على اسمه. قال: فقال قوله: فقال الذي رقى، بفتح القاف وفي رواية الأعمش: فلما قبضنا الغنم عرض في أنفسنا منها شيء. وفي رواية معبد بن سيرين: فأمر لنا بثلاثين شاة وسقانا لبنا. وقال وفي رواية سليمان بن قتة: فبعث إلينا بالشياه والنزل فأكلنا الطعام. وأبوا أن يأكلوا الغنم حتى أتينا المدينة. قال الحافظ ابن حجر: وبين في هذه الرواية أن الذي منعهم من تناولها هو الراقي، وأما في باقي الروايات فأبهمه. قوله: فننظر فيأمرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أي فنتبعه، ولم يريدوا أنهم يخيرون في ذلك. قوله: وما يدريك أنها رقية، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد: وما يدريك أنها رقية. قال الداودي معناه: وما أدراك، وما أدراك. قال الحافظ: وقد روي كذلك، ولعله هو المحفوظ، لأن ابن عيينة قال: إذا قال وما يدريك فلم يعلم، وإذا قال وما أدراك فقد أعلم. وتعقبه ابن التين بأن ابن عيينة إنما قال ذلك فيما وقع في القرآن كما تقدم في أواخر الصيام إلى آخره. قال الحافظ بعد ذلك: وزاد سليمان بن قتة في روايته بعد قوله وما يدريك أنها رقية، قال: قلت ألقي في روعي. وللدارقطني من هذا الوجه: فقلت يا رسول الله شيء ألقي في روعي. وهو ظاهر في أنه لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة، ولهذا قال له أصحابه لما رجع: ما كنت تحسن رقية، كما وقع في رواية معبد بن سيرين. قوله: ثم قال: قد أصبتم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: يحتمل أن يكون صوب فعلهم في الرقية، ويحتمل أن ذلك في توقفهم عن التصرف في الجعل حتى استأذنوه، ويحتمل أعم من ذلك أو أعم من ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: واضربوا لي معكم سهما. قال الحافظ ابن حجر: أي اجعلوا لي نصيبا منه. قال: وكأنه أراد المبالغة في تأنيسهم، كما وقع له في قصة الحمار الوحشي وغير ذلك. إذن هذا من باب التأنيس كما ذكر الحافظ رحمه الله، ليبين لهم أنه طيب وليس فيه شيء. فقال إناسا لهم: اضربوا لي معكم بسهم، اضربوا لي معكم بسهم. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، كما ذكر العلماء وذكر الحافظ رحمه الله شيئا من ذلك. قال: وفي الحديث جواز الرقية بكتاب الله. قال: ويلتحق به ما كان بالذكر والدعاء المأثور. قال: وكذا غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور. وأما الرقى بما سوى ذلك فليس في الحديث ما يثبته ولا ما ينفيه. وقال: وسيأتي ذلك مبسوطا. قال: وفيه مشروعية الضيافة على أهل البوادي والنزول على مياه العرب وطلب ما عندهم على سبيل القراء أو الشراء. قال: وفيه مقابلة من امتنع من المكرمة بنظير صنيعه لما صنعه الصحابي من الامتناع عن الرقية في مقابلة امتناع أولئك من ضيافتهم. قال: وفيه الاشتراك في الموهوب إذا كان أصله معلوما، وجواز طلب الهدية ممن يعلم رغبته في ذلك وإجابته إليه. وذكر فوائد كثيرة في هذا الباب وفي هذا الحديث رحمه الله. وقد ذكر الحافظ الإمام ابن القيم رحمه الله فوائد قراءة الفاتحة على اللديغ كما في زاد المعاد، ذكر هذا الحديث وأضاف إليه وذكر عدة روايات له، ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كلام كفضل الله على خلقه الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمته وجلالته؟ قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إلى أن قال رحمه الله: فما الظن بفاتحة الكتاب التي لم ينزل في القرآن ولا في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور مثلها، المتضمنة لجميع معاني كتب الله، المشتملة على ذكر أصول أسماء الرب تعالى ومجامعها، وهو الله والرب والرحمن، وإثبات المعاد وذكر التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وذكر الافتقار إلى الرب سبحانه في طلب الإعانة وطلب الهداية وتخصيصه سبحانه بذلك، وذكر أفضل الدعاء على الإطلاق وأنفعه وأفرضه، وما العباد أحوج الشيء إليه، وهو الهداية إلى صراطه المستقيم، المتضمن كمال معرفته وتوحيده وعبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه والاستقامة عليه إلى الممات. قال: ويتضمن ذكر أصناف الخلائق وانقسامهم إلى منعم عليه بمعرفة الحق والعمل به ومحبته وإيثاره، ومغضوب عليه بعدوله عن الحق بعد معرفته له، وضال بعدم معرفته له. وهؤلاء أقسام الخليقة مع تضمنها لإثبات القدر والشرع والأسماء والصفات والمعاد والنبوات وتزكية النفوس وإصلاح القلوب وذكر عدل الله وإحسانه والرد على جميع أهل البدع والباطل، كما ذكرنا ذلك في كتابنا الكبير مدارج السالكين في شرحها. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن يستشفى بها من الأدواء ويرقى بها اللديغ. إذن هذا كلام الحافظ الإمام شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله على هذه السورة في بيان فضلها وشيء من أسباب فضلها، وأنها أو من كان مثل فيها مثل هذا الفضل، قال: حقيق بها أن يستشفى بها ويرقى بها اللديغ، ويرقى بها اللديغ لما فيها من المعاني الجليلة. ثم يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قصة عجيبة مرت به وظرفا عجيبا مر به، قال: ولقد مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، آخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه. قال: فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع، فانتفع بها غاية الانتفاع، أو فأنتفع بها غاية الانتفاع. وذكر واستطرد رحمه الله في ذكر أثرها على السموم وعلى غيرها من الأدواء لمن أراد أن يرجع إلى هذه الفوائد في فصل أو تحت فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في رقية اللديغ بالفاتحة، في رقية اللديغ بالفاتحة كما في زاد المعاد في المجلد الرابع في صفحة 162 من طبعة الرسالة. ثم أختم هذا الدرس بكلام للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله فيما ابتدعه الناس بسورة الفاتحة. قال رحمه الله: وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هذه السورة بدعة، فصاروا يختمون بها الدعاء ويبتدئون بها الخطب ويقرؤونها عند بعض المناسبات، وهذا غلط. تجده مثلا إذا دعا ثم دعا قال لمن حوله الفاتحة، يعني اقرأوا الفاتحة. وبعض الناس يبتدئ بها في خطبه أو في أحواله، وهذا أيضا غلط، لأن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع. قال لأن العبادات مبناها على التوقيف والابتداع والاتباع. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.